بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصلاة على محمد وآل محمد. كلم طيب وعمل صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، ان شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والاخره. قال الامام الصادق عليه السلام: جاء رجل الى ابي ذر فقال: يا أبا ذر، لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب. قال: يا أبا ذر، فكيف ترى قدومنا على الله؟ قال: أما المحسن منكم فكالغائب الذي يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق الهارب من مولاه. قال: يا أبا ذر، فكيف ترى حالنا عند الله؟ قال: اعرضوا أعمالكم على القرآن، إن الله يقول: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال: يا أبا ذر، فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. في هذا القول المبارك المروي عن طريق الشيخ الكليني في كتابه الكافي بسنده الصحيح المعتبر عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو ينقل لنا هذه المحاورة بين صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله والصادق المصدق أبو ذر رضوان الله تعالى عليه ولعنة الله على من ظلمه وقتله، وبين رجل يطرح سؤال لكن فيه من العمومية ما هو واضح في الألفاظ المذكورة، وممكن أن نمر بعدة نقاط بهذا الحديث المبارك. النقطة الأولى هو المشروعية التي يتمتع بها الإنسان المؤمن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة، ولحل الإشكالات العقائدية والفكرية والأخلاقية من جهة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله قام بثورة جبارة، صنع في المجتمع صنعين: الصنع الأول التخلية، والصنع الثاني التحلية. التخلية يعني التنظيف، يعني قلع كل شيء مضر وفاسد في المجتمع، وهذه مرحلة قطع بها شوطا بأبي وأمي، وعاش صراعا على كل المستويات حتى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي. والمرحلة الثانية هي التحلية، لا، وضع أشياء تصلح ووضع ركائز إصلاحية في المجتمع، ومنها هؤلاء النفر الذين تربوا على يديه وجعلوا نماذج حسية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصلح المجتمع. لذلك لو لاحظنا الكلام الذي جرى من أبي ذر كله استدلال، أولا يعني أبو ذر ما يتكلم كلام ما فيه استدلال، الكلام فيه استدلال، يستدل بالقرآن ويستدل بالوجدان ويستدل بالعقل، في أدلة عقلية في الحديث، في أدلة وجدانية، في أدلة عقائدية وفكرية في نفس الوقت. اثنين، أبو ذر في ذهن السائل مرتكز شيء أنه أبو ذر يصح أن يجيب ويستطيع أن يجيب لأن هو مؤهل للجواب، تلاحظ؟ لذلك إجا مباشرة: يا أبا ذر لماذا؟ يا أبا ذر كيف ترى الحال؟ يا أبا ذر كيف حالنا عند الله؟ يا أبا ذر أين رحمة الله؟ أربع أسئلة فيها عقائد، فيها فكر، فيها وجدان، فيها قلق، فيها خوف موجود في نفوس الناس. لكن النقطة الأولى اللي تلفت نظرنا الأهلية والمشروعية عند أبي ذر لكي يكون في مقام التشريع وفي مقام التفهيم وفي مقام الإصلاح، ولا يكون له ذلك إلا بالمقدمة التي ذكرناها، وهي ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله له ولغيره من النماذج كسلمان وعمار والمقداد وكميل وفلان وفلان، الذين تربوا التربية الصالحة في الإسلام فصاروا عنوان للإسلام، نماذج حسية، نماذج تحمل الإسلام، بحيث شوف الرجل ببداهة يعني يلاقي أبو ذر يسأله سؤال. ليش؟ لأن أبو ذر أولا يتمتع بهويته الإسلامية، يتمتع بصحبته لرسول الله صلى الله عليه، يتمتع بعقليته لأن كان عاقل ونبه، يتمتع بعقيدته القوية، يتمتع بإيمانه القوي، يتمتع بقوة وشجاعة مكنته أن يصنع ثورة لوحده في يوم من الأيام. أبو ذر في تاريخ الإسلام قام بثورة وهو لوحده، لا مع جيش ولا مع، يعني هو لوحده كان ثورة، هتلاحظ مع ما ترك له النبي أنه لا يوجد أصدق ذي لهجة من أبي ذر، هذا التصريح والوسام الذي وضعه النبي له. فالحديث يعلمنا شيء، أن ممكن للإنسان المؤمن أن تتوفر له ولاية وتتوفر له قوة وتتوفر له شجاعة أن يطبق دينه، ويكون من إنسان لا سامح الله فاسد يتحول إلى إنسان صالح، ثم يتحول إلى إنسان مصلح. شوف يعني هاي خطة النبي وثورة النبي مع المجتمع في بدايته، نظف المجتمع من الأوساخ، ثم كمل المجتمع وجعل فيه أناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهاتين نقلتين لا تتسنى لأي مجتمع تحصل، ولا تتسنى لأي إنسان. يعني احنا مو نقرأ في القرآن أن نوح لبث بقومه في قومه 1050، مو موسى عليه السلام لبث في قومه سنين عديدة، وهذا القرآن ينقل لك جزئيات في ذلك المجتمع كيف كانوا يخاطبون أنبياءهم، لكن هيك محصل نفهم من خلاله في فكرة أن السماء تريد شيء من هؤلاء الأنفر، وتريد أن تجعلهم أنوار يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، كما أنت في مجتمعك الآن تحتاج إلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وظيفة الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا تعطلت المجتمع يخسر خسارة فادحة، وإن كان يعيش بوضع اقتصادي زين، وإن كان يعيش وضع اجتماعي زين، لكن سرعان ما تدريجيا يخسر دينه، وإذا خسر دينه ضاع كل شيء. ويقول الإمام زين العابدين: اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري. لذلك الحديث يفتح لنا هذا الباب، هوية المتكلم والمرتكزات الموجودة عند السائل. السائل عنده مرتكزات، إجا مباشرة ما في محاولة أسأل أبو ذر لو ما أسأل، أبو ذر مؤهل لو ما مؤهل، أبو ذر إلى حق مشروع لو ما إلى حق مشروع، كل هذا ما في، مباشرة إلى أبي ذر بالأسئلة. السؤال الأول يعبر عن عقيدة، ولكن هذه العقيدة مشوبة بخطأ، مشوبة بفكرة غير صائبة. السؤال الثاني يسأل عن جانب غيبي، إيمان بالغيب أتلاحظ، ويريد أن يستفسر عن حالة ولو بالإجمال، لأن بالتفصيل ليس أمرا سهلا، ولو بالإجمال. السؤال الثالث يريد أن يعرف وقتا في وقت مبكر الحال الذي الله عز وجل ناظر فيه إلى مجتمع الناس، إلى البشرية، إلى المؤمنين، إلى الصالحين. والسؤال الرابع فيه استفهام، لأن فيه شبهة كبيرة جدا تعلقت في أذهان كثير من الناس. هذه الأسئلة الأربعة التي طرحها الرجل على أبي ذر، أبو ذر متمكن من الجواب، هذه أولا، فجاوب أجوبة صائبة فكرية عقائدية أخلاقية أيضا. فصل اثنين، شوية التفت لي أن هذه الأسئلة موجودة في نفوسنا جميعا. لماذا نكره الموت؟ سؤال أنا أطرحه وأنت تطرح، كل إحنا نطرح، كيف حالنا عند الله؟ أنا وياك نطرح. كيف قدومنا على الله؟ أنا وياك نطرح. أين رحمة الله؟ هذا الكلام كله أنا وياك نطرحه. إذن في السؤال عموم وشمول، وإن كان طرحه فرد وإن كان أجاب عليه رجل صحابي جليل متمتع بذهنية وعلمية، لكن هو موضوعنا هذا، لماذا نكره الموت موضوعنا. هتلاحظ نريد نفهم كيف قدومنا على الله موضوعنا أنا وياك، ابتلاءنا. وهي هذه الأسئلة شوية التفت إخواني، هذه الأسئلة إذا مو واحد يطرحها في أكثر من مصدر يطرحها. أولا الفطرة تطرحها على الإنسان، الفطرة تطرحها على الإنسان، يعني ما يقدر يتهرب من السؤال وما يخرج من الدنيا إذا مو هذه الأسئلة مطروحة عليه على نحو إلقاء الحجة على الإنسان، تلقي الحجة عليه، والله عز وجل له الحجة البالغة على خلقه. لذلك شوف السؤال فيه لفظة العموم، يا أبا ذر كشخص مؤهل للجواب، لماذا نحن نكره الموت؟ نون هذه اللي تستخدم عند من أحرف المضارعة، تعبر عن الجمع، لماذا نكره؟ شوف نحن نكره، كيف ترى حالنا؟ نحن مجموعة، كل إحنا، ما يخص واحد دون واحد. لذلك أبو ذر يجيب، نكره الموت لسبب عقلي، دليل عقلي يأتي به أبو ذر، استدلال، عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى الخراب. الإنسان العاقل لا ينتقل من العمران إلى الخراب، منين ينتقل؟ من الخراب إلى العمران، مسيرته نحو العمران، نحو التكامل، فمو تسافل. هذا أي إنسان سواء كان مرتبط بدين أو ما مرتبط بدين هذه الفكرة يحملها، فيقول له أنتم عندكم دارين، دار معمرة ودار مخربة، العاقل منين ينتقل؟ من الخراب إلى العمران. هذا الموضوع الأول. هسه من المعمرة ومن المخربة هذا حال كل فرد من عندنا. الموضوع الأساسي اللي طرحه أبو ذر كقاعدة أصلية وكقاعدة عامة أنه في دار خربة وفي دار عامرة، الإنسان بعقله بفطرته بكل ما يحمل لا ينتقل من العمران إلى الخراب، وإنما من الخراب إلى العمران. لذلك هسه يجي شوف إحنا نجي نسأل أنفسنا، كل واحد من عندنا إذا يريد يستفاد من هيك موضوع يروح يسأل نفسه، يقول أنا أي دار عمرتها وأي دار خربت؟ هذا ليش؟ لأن قضية جزئية ما نقدر نشخصها، كل إنسان الإنسان على نفسه بصيرة، فهذا موضوع جزئي. أبو ذر يطرح قاعدة، الموضوع الجزئي أنا أطبقه. لاحظ لماذا نكره الموت؟ لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، هذه مسألة عقلية. انتبه إلى السؤال الثاني، يا أبا ذر فكيف ترى قدومنا على الله؟ هذه مسألة القدوم على الله القرآن ما أهملها، هو 124 ألف نبي ركزوا على شيئين، على التوحيد وعلى المعاد. ما في نبي إجا، ما في يوم الأيام نبي إذا مخاطب قومه بأنه شنو التوحيد وشنو المعاد، ويركز على هذين المبدئين. لذلك قضية المعاد في القرآن حصتها ثلث القرآن، القرآن قسمه ثلاثة أثلاث، 6000 آية، 2000 آية فقط للمعاد. لاحظ يعني ثلث القرآن للمعاد، ما بين يفصل الأمور التي قبل المعاد، نسميها بفكر الإسلام أشراط الساعة أو شروط الساعة أو مقدمات يوم القيامة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا الأرض انشقت، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذه شنو حصت قبل يوم القيامة، والقرآن فصل أحداث يوم القيامة، الميزان، الكتاب، الحساب، شهود الجوارح، انطاق الجوارح، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وإن يستغيثوا يغاثوا. هذه لا مرحلة ثالثة. المرحلة الثانية أحداث يوم القيامة، المرحلة الثالثة في القرآن ما بعد يوم القيامة. لاحظ يتكلم عن أهل الجنة، ولحم طير مما يشتهون. المؤمن في الجنة يشوف الطير يطير قدامه يشتهيه، ينزل قدامه مشوي، تكنولوجيا متطورة فوق التصور، مو هيك شيء. فاف تدخل هسه في فرن تصلخ، وفي مراحل لا تنظر إليها، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. في تصورات عجيبة، يعني القرآن يصور أشياء. لذلك النبي شي يقول صلى الله عليه وآله: كلما اشتقت إلى الجنة قرأت سورة الواقعة. شوف من أشتاق للجنة وين أروح؟ أقرأ سورة الواقعة، لأن في تفصيل لحال أهل الجنة ولحال أهل النار. هذا فيما بعد يوم القيامة، يعني القرآن ما أهمل لا مقدمات القيامة ولا أثناء القيامة ولا ما بعد القيامة. 2000 آية في كتاب الله حول المعاد. وهذا السؤال، شوف كيف ترى قدومنا على الله، ذهابنا شلون راح يكون؟ أريد نفهم. أبو ذر جزاه الله خير يفصل الموضوع كما فصل القرآن، يقسم الناس إلى قسمين. قال: أما المحسن منكم فكالغائب الذي يقدم على أهله. القرآن والإسلام شوية اتبع أمثلة حسية. شنو أمثلة حسية؟ يوم أمس ضربت لك مثال من كتاب الله: نساؤكم حرث لكم، يعني تشبيه حسي. أنت التشبيه الحسي يقرب لك الفكرة. يعني علي بن أبي طالب يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له كمن لا رأس له، ولا خير في جسد لا رأس فيه. هذا تشبيه حسي ينطيك قيمة الإيمان وينطيك قيمة الصبر. أبو ذر يشبه الحالة، يقول: هذا الغائب الذي يقدم على أهله. هتلاحظ الغائب الذي يقدم على أهله شلون حاله، شلون يستقبلوه، شلون يرحبون به، شنو هل خصوصا شوي التفت لي إذا كان نوع غيابه، تلاحظ مما ترك ألم في نفوسهم وشوق ورغبة. وأيضا شوية خل نفهم بعض الشروط الضمنية، أنه شخص له فراغ يترك إذا غاب. مو مرة أنت من تغيب تخلف فراغ، ومرة من تغيب ما تخلف فراغ. يعني مثلا أنا من أغيب إن حضر لا أنا، إن حضر لا يعد، وإن غاب لا يفتقد. هذا إنسان ما إلى وجود، ومرة لا، إن حضر يعد وإن غاب يفتقد. هذا وين الحديث؟ يقول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: خالق الناس مخالطة، إن عشتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. يقول شوية خالط المجتمع مخالطة، من تغيب يشتاقون لك، ومن تموت يبكون عليك، ومن تحضر يفرحون فيك. هذه هي العشرة الطيبة. لذلك كيف ترى قدومنا على الله؟ قال: الغائب الذي يقدم على أهله. هتلاحظ هذا كان غائب، كيف يقدم على أهله؟ بالفرح والاستبشار والاحتضان وما يحمل هذا المعنى. قال: لأما المحسن منكم فكالغائب الذي يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق الهارب من مولاه. في واحد مسوي له مكسورة ومنهزم، شلون يجي؟ هذا اللي وصف القرآن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا المسيء، يقول: يا ليتني لم أدري، لم أؤت كتابي ولم أعرف حسابي، يا ليتها كانت القاضية. كل هذه الأمنيات ذلك لشدة الموقف. ولذلك يسمى يوم القيامة من أسماء يوم الحسرة. ليش؟ في حسرة هناك، ولكن هذه الحسرة شنو وراها؟ ما في نتيجة. هذه الندم والحسرة هناك ما في نتيجة، لأن الفرصة في الدنيا، إذا خرجت النفس من الدنيا بعد ما في فرصة. فالسؤال نابع من فكرة مجملة، هذه الحوادث اللي في القرآن والذكر اللي في القرآن وألفين آية في القرآن، والسؤال كيف ترى قدومنا على الله. لذلك أبو ذر يجيب جواب منطقي، أن القدوم هذا ليش؟ لأن الله عز وجل ساحة العدل تطبق 100%. أهل البيت شوية ينطوننا ورقة سرية، أهل البيت شوية يدزوننا باص بالسير لمحبتنا وولايتنا، يقولون لحوا على الله بالدعاء أن لا يحاسبكم بعدله، خلي يحاسبكم برحمته، لأنه يعني يحاسبكم بعدله ما يضل شيء، لكن إذا يحاسبكم برحمته لا ممكن شوية الإنسان يعبر، يجتاز بعض المراحل، يخلص شوية من بعض المواقف. هذا الدعاء بالإلحاح على الله، لأن الحساب بالعادل لا، وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نستجير بالله، اللهم إنا نعوذ بك من النار بحق محمد وآله الأطهار. التفتوا إخواني. إذن شوف السؤال الثاني أخذ منطق آخر، السؤال الأول لتحقيق الموضوع والسؤال الثاني أخذ منطق آخر، السؤال الثالث فيه شيء يبحث عنه الإنسان. الإنسان دائما يبغي يطلب أنه عمله زين مو زين، يريد يعرف نفسه مرضي لو ما مرضي. هذا الأمر الله عز وجل جعله مخفي، هتلاحظ، لكن خلاله علامات، خلاله بوادر الإنسان من خلالها يستدل. أما تصريح أنه يا إنسان أنت مقبول ويا إنسان أنت ما مقبول، هذا لا، ما تصرح به على لسان النبي ولا تصرح فيه في الإسلام. يا إنسان أنت الله رضى عنك، لا، ما في تصريح، في عمومات، إن الله يرضى لرضى المؤمن ويغضب لغضبه. شوف تلاحظ أبو ذر يجاوب جواب يريد الإنسان هو يحاكم نفسه. أبو ذر جوابه جواب قضاء، جواب محكمة، جواب أن الإنسان هو يحاكم نفسه، يقول له اعرضوا أعمالكم على القرآن. في أعمال إلي أنا، عندي من أول النهار إلى الليل في أعمال، أزور مريض، أعمل، أكل، أشرب، أنام، أفعل أفعال حياتي كلها. لاحظ في مراسيم عمل عندي من أول النهار إلى الليل. هذه الأعمال فيها قسم عبادات وفيها قسم معاملات، في عبادة عندي وفي معاملة، في صلاة وصوم وفي علم وفي أشياء أخرى عبادة، وفي أشياء هي معاملة. كل هذا الموضوع أبو ذر يقول له اعرضوا أعمالكم على القرآن. وين أعرض أعمالي على القرآن؟ القرآن 6000 آية، شلون أعرض أعمالي على كل هاي الآلاف من الآيات؟ يقول لا، في آية واحدة، آية واحدة توقفك تخليك تشعر أنت في محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لاحظ الآية ما جعلت قسم ثالث، أنت في حالك، في نيتك، في محتواك، فيما تحمله قلبك، إيمانك، تقواك، صلاتك، عبادتك، وين مرسيتك على يا بر، إما البر الأول الممدوح أو البر الثاني المذموم. لذلك شوف ما في تفصيل، ما في تفصيل. السؤال الثاني كان في شيء من التفصيل، كالغائب الذي يقدم على أهله، يفهم الإنسان فكرة. السؤال الثاني فيه الجواب الآخر، والعبد الآبق الهارب من مولاه، لكن لا، هذا اعرضوا أعمالكم على القرآن، لا، الفاعل أنت الذي يقوم بالفحص أنت، مو مثل السؤال الأول والسؤال الثاني في تكفل من الجواب وبيان حال. السؤال الثالث لا، أنت تتكفل بجوابه، أنت تبحث عن حقيقته. انطاك الخيط الأول، اعرضوا أعمالكم على القرآن. القرآن فيه قانون، إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار منو؟ إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك يتكئون، هتلاحظ، يسقون من رحيق مختوم، هتلاحظ هذا الرحيق المختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. في مدح للأبرار، والفجار في ذم للقرآن. إذن الموضوع يطرحه أبو ذر، لكن الفحص عليك، وهذا حتى تخرج من الاتكالية، لأن الإنسان يتكل على غيره. هتلاحظ يعني أنت في البيت لعله ما تشوف قضية شراء شلون تحصل النبتة وشلون يوصل البقوليات وشلون توصل الطماطم وغيرها، هذه الجزئيات أنت مو في بالك. أنت تجي تقعد على المائدة تلقى أكل طازج قدامك، هتلاحظ هذا يسمونه فتشين الاتكالي، اللي هو مفروض وضروري، لأن حتى لا يشغلك عن كثير من الأمور. لكن تبغي واحد يرفع الأكل ويخليه في فمك؟ لا، هذا اتكالي يسموه 100% مذموم. لذلك لازم يكون لك دور ولازم تكون لك حركة. أبو ذر في السؤال الثالث ما يريد يخلي الإنسان يتكل. السؤال الأول جاوب عليه، بيّن حقيقة. السؤال الثاني جاوب عليه. السؤال الثالث لا، يفتح موضوع، كون الإنسان يبذل جهد. اعرضوا، أنت تحرك، اعرضوا أعمالكم على القرآن. إن الله يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لاحظ، لأن لله الحجة البالغة، في آيات في كتاب الله واضحة وضوح الشمس، لما القرآن يخاطبك والله عز وجل يقسم قسما وهو الذي يتكلم سبحانه وتعالى، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه سورة العصر خلي الإنسان يقف أنه أنا منين؟ من الشطر الأول اللي في خسر، لو المستثنى اللي في شروط، إلا المستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، في استثناء من الخسران. هذا فد بيان إعراض، عفوا تعرض عملك على كتاب الله. هتلاحظ لما تقرأ سورة الزلزلة تعرض عملك على القرآن، وهكذا لاحظ، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، مو فقط اليوم وأمس، لا، لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم. هذا عندما تعرض نفسك على القرآن وتعرض عملك على القرآن، ما في إبهام، ما في لا شيء واضح، بحيث تجي تحاكم نفسك. وهاي الرواية أنا من 10 سنوات على المنبر أكررها دائما، رواية موسى بن جعفر عليه السلام، ليس منا من لم يحاسب نفسه. شوف، ليس منا من لم يحاسب نفسه. أتلاحظ، فإن وجد نفسه محسنا شكر الله، وإن وجد نفسه مسيئا استغفر الله. المهم أن تكون لك فرصة في الدنيا. السؤال الرابع إجا حل شبهة إخواني، بعد هذه الأسئلة المتداخلة وكلها معاد وتنطلق من الموت، إجا طرح الفكرة الأخيرة، يا أبا ذر فأين رحمة الله؟ احنا نسمع ونشوف هذا الحال في الدنيا، الكافر يشرب الماء ويتمتع، الكافر قاعد يملك الدنيا، كل هذا قاعد نسمع عنه ونشوفه قدامنا، في الآخرة شيء مدخر، أين رحمة الله؟ إذا احنا هذه في شدائد، أولا احنا نكره الموت لكن راح ننتقل إلى خراب، اثنين احنا إذا كنا من المحسنين حال وإذا كنا من المسيئين حال آخر، رحمة الله أين تكون بعد هذا المضمار كله؟ أبو ذر يحل مشكلتين. المشكلة الأولى يدافع عن حق خاص الله عز وجل وهبه إلى أناس، واثنين يخرج كل من، أتلاحظ يوفر حصانة للموضوع، كل من يريد أن يدخل، يعني الحجاج هم يحتاج يوم القيامة، وين رحمتك ربي؟ الحجاج هذا المجرم اللي في يوم من الأيام سوى نفير عام جهاد، وإجا ولد شاب قال له أنا ما أقدر أجاهد، قال له ليش؟ قال له عندي أبوي شيخ كبير حاجته يقضيها تحته، وأنا أغسله وأنظفله وأوكله وأشربه، وهذا إذا أروح عنه يموت. قال له من يصدق دعواك؟ من يقول أنت تحكي صدق؟ قال له أبوي موجود. قال لهم حراس جيبوا لنا أبوه، جابوا أبوه، إجا شاف أبوه قال له سياف اقطع عنق هذا الشيخ الكبير، قتله. التفت الولد قال له أكو شيء أخرك بعد عن الجهاد؟ لو ألحقك بأبوك. هذا الحجاج همتنا على رحمة الله، هتلاحظ يزيد همتنا على رحمة الله، معاوية اللي شلع قلب رسول الله همينا على رحمة الله، أبو سفيان همينا على رحمة الله، فرعون همينا على رحمة الله، النمرود همينا على رحمة الله، صدام همينا على رحمة الله. ما ممكن، هذه جريمة. ولذلك تجد الكثير اليوم أكو مذاهب تتبنى آراء خطرة تخوف، كلش تخوف، يقول يوم القيامة الله بكيفه، اللي يوديه للجنة يوديه واللي يوديه للنار يوديه، وهذه مشكلة. لمن تردون تدقون على من بهذا الرأي؟ وشنو الدليل؟ لا يسأل عما يفعل. فيه هيك مذاهب تتبنى رأي، ما دام لا يسأل عما يفعل فبكيفه، وهذا خلاف الحكمة وخلاف الطريق اللي رسم الله عز وجل وخلاف الاستدلال القرآني. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وكل نفس بما كسبت رهينة. لكن تلقى بعض الآراء اللي ما تعرف شلون تتكون، ما تدري فأين رحمة الله؟ أبو ذر يريد يدافع عن الحق الخاص اللي الله عز وجل مخليه بشرطه وشروطه. الله قال بكتابه سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما ممكن ينال الرحمة أي إنسان. في رحمة عامة، في توبة، في شروط. الله عز وجل لا يخليها بدون شروط، لا تكون القضية صعبة جدا على كل البشرية. لذلك خلى شروط، خلى ضوابط. الرحمة حتى اللي يستحقها، صحيح إنسان يستحق رحمة، لكن بشرطها وشروطها. في توبة هتلاحظ، والتوبة فيها شروط، من أهم شرطيها الندم على ما مضى والعزم فيما أتى. لاحظ شروط التوبة الأساسية، الإنسان يندم عن السابق ويعزم للأمور اللاحقة، أنه يعقد العزم أنه ما يعيد. هذه الشروط للتوبة، والتوبة شرط لاستحقاق الرحمة، حتى يكون الإنسان يستحق رحمة الله عز وجل ويكون من المحسنين. ليس الأمر سهلا، لذلك الإسلام ما جامل، الإسلام كان صريح، صح دين رأفة ودين رحمة ودين عقل ودين فطرة ودين تكامل، لكن أيضا ما وقع أبناء في مشكلة وما وقعهم في شبهات، وإنما صارحهم حتى يكونون على بينة إن رحمة الله قريب من المحسنين. ورحمة الله لها لعله ثلاث معاني: الرحمة العامة اللي مشمول بها حتى الحيوانات، حيوانات هذه أيضا تعيش برحمة الله، الرحمة الخاصة اللي شامل المؤمنين، والرحمة الأخص اللي هي لنفر خاص من البشر. هتلاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هتلاحظ رحمن للناس، رحيم بالمؤمنين، رحمة خاصة كما يقولون في بعض آراء تفسير هذه الآية. إذن الرحمة العامة مشمول بها، حتى الحيوان مشمول برحمة الله، الكافر يأكل ويشرب في الدنيا بهذه الرحمة الواسعة. الرحمة الخاصة هي رحمة المؤمنين اللي الله عز وجل عداها إلهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هتلاحظ الرحمة الأخص، الرحمة اللي عدها الله عز وجل للأنبياء والأوصياء، ونحن نقول ونخاطب الحسين السلام عليك يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. الحسين عليه السلام رحمة الله، هتلاحظ لذلك اللي يجي يتعلق بالحسين عليه السلام يتعلق بحبل متين من حبال رحمة الله عز وجل. التاريخ يحدثك بالألم عن الحسين عليه السلام، يحدثك مسيرة الحسين بدت بدمعة وانتهت بدمعة بأبي وأمه. الحسين ولد والنبي يبكي والزهراء تبكي وعلي يبكي، ومجالس عقدت للحسين من ولادته بأبي وأمي. الحسين صار صاحب الدمعة الساكبة، أتلاحظ، وصاحب المصيبة صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة بأبي وأمي. لذلك التاريخ يحدثك عن هذه الرحمة الواسعة أنها رأت الويلات من الناس ورأت الألم، ثم في مثل هذه الأيام والليالي والحسين بأبي وأمي ترك جثة على أرض كربلاء، وأهله وعياله يدخلون سبايا إلى الكوفة. زينب بأبي وأمي، هذه الكوفة بلد أبيها اللي تركتها من سنين، تركتها معززة مكرمة، تركتها ومعها أخوتها، وعاشت بيها بأبي وأمي بولاية أبيها وحكومة أمير المؤمنين عليه السلام. تتأمل بهاي الكوفة، تدخلها زينب مسبية، تدخلها بأبي وأمي بحال شديد، الناس تتفرج عليها. ثم الأشد من ذلك، هؤلاء الناس يعطون الخبز والتمر لتلك الصبية وللأطفال الذين يمشون مع الركب، ركب السبي. زينب تأخذه من أيديهم ويقولهم ارجعوه، نحن أهل بيت، حرمت علينا الصدقة. ثم تدخل على عبيد الله بن زياد فيكون منطقه الشماتة ومنطقه الألم، ويقول زينب أرأيت صنع الله فيكم، هذا الانحراف العقائدي طبق على آل البيت. أو يقول لزين العابدين ألم يقتل الله علي، هذا انحراف عقائدي. والإمام زين العابدين يقول له بل قتله الناس، يقول له لا بل قتله الله. الإمام يصحح له الفكرة، يقول له الله يتوفى الأنفس حين موتها. تلاحظ في انحراف عقائدي، ويشتم آل البيت ويشتم محمد وآل محمد وزينب بأبي أمي وسط هذا المجلس ووسط هذا الحال، وعبيد الله بن زياد يعبث بثنايا الحسين. ثم يقوم رجل مؤمن يقول له ارفع يديك، فوالله لطالما رأيت رسول الله يقبلهما. ارفع يديك عن هاتين الشفتين. زينب بأبي أمي بهذا الحال وسط هذا المجلس ووسط هذا الموقف الذي كله شماتة وكله ألم، يقول رجل كان يعمل في قصر الإمارة كما ينقل في التاريخ أنه السبايا لما دخلوا هاتلاحظ جلسوا في مكان، هذا المكان صاروا حلقات، وزينب جالسة بينهم وهم يبكون وينوحون ويضعون التراب على رأسهم. يا عم شمايا لهن مالفون، يا عم شمال هن مالفون مالفون، وبديار نرضى ضيعون. يا حيث اللي اقدرت بينا بينا ذبحة وهن ونسبينا، شمال الناس تتصدق عليه. وعطايا يا عطايا الخلق كلها من دي حيث الليالي حيث الليالي غدرت بي اغدرت بينا بينا ذبحة وهن ونسبينا، يا ذبحة وهن ويا يا نسبينا. يا راسك راسك يا اخويا حين شفته، يا تلعب عصا الطاغي على شفته، صديت له بحرقه وندهته انشلت يمينك يا ضربته، يا انشلت يمينك يا 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 بدي انا بدي انا احنا اللي قبل ادم بدينا يا وجدنا الأسس العالم، بدينا وجدنا الأسس العالم، بدينا يا هالناس شلون احنا شلون احبال تتشدد، بدينا بدينا شلون احنا ونطب ديوان وياه، يا شلون احنا ونطب ديوايا يا نما. غاب الامام زين العابدين عن انظار عمته وقتا من النهار لكي يتفرغ لدفن ابيه واصحاب ابيه والاجساد التي كانت على رمضاء كربلاء متروكة. ذهب بأبي وأمي وكانوا موجودين بنو أسد يحومون حول الأجساد لا يعرفون ماذا يصنعون، لأنهم يرون جثثا بلا رؤوس مجزرة جزر الأضاحي، ماذا يصنعون؟ بينما يأتي الإمام خافوا على أنفسهم أن يكون أحد من رجال عبيد الله بن زياد، فلما تفرغ الإمام وجاء إلى مصرع أبيه ألقى بنفسه على جسد أبيه وهو ينادي وأبتا وحسينا. بأبي وأمي جاء له ببارية، ساعده قليلا، جاءوا إليه ببارية فوضع عليها جسد أبيه الحسين، وكان كل ما يحمله من جانب يصمت الجانب الآخر. ثم التفتوا إلى الإمام زين العابدين وهو يبحث عن شيء في الأرض ثم تناول شيئا ووضعه مع جسد أبيه وإذا به إصبع الإمام. أيوا إمام أهوى حسينا. ثم وسد أباه بأبي وأمي وهو يقول: أبه أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. بينما هو كذلك كما ينقل عن أرباب المقاتل وإذا بصوت من النحر الشريف: بني علي بني علي واسد رضيعي على صدري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دفن الأصحاب ودفن عمه بجانب نهر العلقم ورجع إلى زينب وهو بهذا الحال. تسأله عمته: عم أين كنت؟ أين كنت يا ولد أخي؟ أين كنت يا قرة عيني؟ قال: يا عمه الآن فرغت من دفن والدي، يا نازلين بكربلاء. هذه إلك إلك، ها، يا نازلين خبر ما حال ما حال جثة ميت. بقيت بقيت اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى وبحق غريب ومظلوم كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان عنا تحية وسلاما. اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة ودعاءنا مستجاب، وشافي به مرضانا، واقضي به حوائجنا، ويسر به عسرنا، واكشف كربتنا، واقضي به ديوننا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأصلح به كل فاسد من أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. ارفعوا أيديكم إخواني. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقرب الآجال. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تخلي الديار. اللهم احشرنا مع الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اللهم اجعلنا من الراكبين بسفينة الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. إخواني، الليلة آخر ليلة، فاللي عنده حاجة بينه وبين ربه يتوجه بينه وبين ربه بالدعاء. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والإخوة المؤسسين، تقبل الله عملهم بأحسن القبول، ولا سيما من اجتمعنا لأجلهم، وإلى روح العلامة الشيخ عبد الحسن سلمان، وإلى روح الشيخ العلامة سليمان المدني، وإلى روح السيد سالم اليعقوبي. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.